الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس الجهاد في الشريعة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا، نجيب عن الأسئلة التي وردت إلي والمتعلقة بموضوع الدرس. أحد الإخوة يسألني عن الذين يحكمون اليوم في تركيا، ينادون بالعلمانية ويعارضون الأحكام الإسلامية، يقول: أليس أولئك الحكام قد تلبسوا بالكفر البواح؟ ومن ثم أليس من واجب المسلمين الخروج عليهم؟ نحن نقول أيها الإخوة، إذا تلبس الحاكم أيا كان بكفر بواح، يعني صريح لا مجال للتأويل فيه، فقد تحللت الأمة من رقة البيعة له، وحق لهم الخروج عليه. ولكن لاحظوا ما قد قلناه آنذاك، بشرط أن يغلب على ظن هؤلاء المسلمين أنهم إذا خرجوا عليه أنهم ينجحون في خروجه، وأنهم بذلك ينتصرون للإسلام، وأقل المراتب لا يتأذى الإسلام ولا يتضرر. وأفضنا في هذا وبينا لكم. أما لو علموا أو غلب على ظنهم أنهم إن تحركوا سعيا لهذا الأمر فلن يصلوا إلى نتيجة إيجابية لمصلحة المسلمين، بل العكس هو الذي سيقع. إذن مبدأ سد الذرائع الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي بماذا يقضي؟ يقضي أن لا نتحرك وأن لا نخرج سدا للذريعة إلى نتيجة أسوأ في حق الإسلام والمسلمين. الأمور بمقاصدها ونهاياتها. مبدأ سد الذرائع أيها الإخوة من المبادئ التي لا خلاف فيها بين العلماء إطلاقا، وإن ظن بعض الناس أن المالكية هم أكثر الناس أخذا بهذا المبدأ. فإذا غلب على الظن أن الخروج على هؤلاء الذين ينادون بالعلمانية في تركيا، إذا غلب على الظن أنهم سيتغلبون وسينتهز الفرصة بهذا الخروج، فيزيدون من إساءتهم إلى الإسلام، وربما يجتثونه من الجذور، في حين أن الفرص الآن سانحة. لا شك ولا ريب أنه يحرم الخروج في هذه الحالة، لا سيما عندما تكون الظروف هناك خاضعة لما يسمونه بالديمقراطية، يعني بعد حين تأتي انتخابات. هذه الانتخابات ستيسر السبيل للمسلمين أن يزيحوا هؤلاء الذين ينادون بالعلمانية من الطريق، فما عليهم إلا أن يدعموا موقفهم وأن ينشروا الإسلام بين صفوف الناس على اختلاف الفئات، ليتهيأوا للفرصة الآتية. أنا أضرب مثلا، عندما يكون هذا الباب مفتوحا ويمكن الولوج فيه بعد أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين. إذن ما ينبغي أن نغامر مغامرة يغلب على الظن أن الإسلام هو الخاسر في هذه المغامرة. وأنا مدام الأخ السائل سألني ينبغي أن أزيدكم الأمر إيضاحا. منذ أن كان القائمون بالأمر في تركيا مسلمين ومتجهين الاتجاه الإسلام السليم كما تعلمون، ما الذي كان يجري؟ كانت هنالك قوى خفية تستفز المسلمين، تستفز المسلمين لعمل ما، واستمرت سلسلة هذه الاستفزازات، ولعلكم جميعا تذكرونها ولا أريد أن أضرب المثل بها، إقالات، أعمال، معاهد أغلقت إلى آخره. وأنا أعلم يقينا أن هذه الاستفزازات كان المقصود منها أن يحتاج المسلمون فيقوموا بعمل ما سلبي من هذه الأعمال التي تجري الآن في الجزائر أو هنا وهنا. كانوا ينتظرون حصول هذا الأمر، ولو حصل إذن لتدخل الجيش ولأغلق الحركات الديمقراطية ولفرض نفسه ولاجتث الإسلام الذي ضرب بجذوره منذ سنوات طويلة. كل هذه المكاسب لقضى عليه، لكن فاتته الفرصة. والمسلمون هناك والإسلاميون كما يقال عرفوا الخطة وتواصوا فيما بينهم أن لا تحركوا ساكنا، لأن الهدف هو أن نتحرك فنقوم بهذا العمل كي ينتهزوا الفرصة ويقولوا انظروا إلى الإسلام أينما كان المسلمون متطرفون. العنف هو منطقه، نعم، فوتوا الفرصة عليه. حسنا، الاستفزاز استمر. عندما أقيل الكادر الإسلامي الذي كان يحكم وجيء بعد ذلك بالقوى التي تنادي بالعلمانية فعلا، استفزاز، لم يتحرك أحد. بل أزيدكم أمرا، ولعل فيكم من يعلم، وأذكره بأن هنالك أناس اقتحموا دار جريدة من الجرائد معروفة هويتها ببعض الأعمال الاستفزازية، تفجيرات ونحو ذلك، واتهم بذلك المسلمون، ثم تبين أن الذي فعل هذا لم يكن من المسلمين قط، وإنما أريد إلصاق الموضوع بالمسلمين، لكن افتضح الأمر وشاء الله عز وجل أن تتبين. لاحظوا الاستفزازات. الآن الاستفزاز مستمر والتهليج يزداد، ولعلكم جميعا تعلمون أن هنالك سلسلة استفزازات. الذين يمارسون عمالة يعني منحطة في الواقع للغرب بدون أي فائدة ينظرون وينتظرون متى يهيج المسلمون، متى يقومون حتى نضرب الإسلام كله ونعود بتركيا إلى ما قبل عشرات السنين. متى؟ لم يتحرك أحد. كانت الخطة ترمي إلى أن يكون هنالك استفزاز وأن يقوم المسلمون فيتحركوا بحسب الظاهر، يتحركون من أجل الإسلام، ولكن القوى الأخرى تتغلب فيعود الإسلام إلى الوراء عشرات السنين. طبعا المسلمون في تركيا يتمتعون إلى جانب العاطفة الإسلامية بالوعي الإسلامي، وهذا شيء معروف لديهم، وعي إسلامي نافذ. ثم ليس هنالك فئات متهارجة متخاصمة. نعم. الآن الجهات الخفية التي تحاول أن تروج للعلمانية وأن تخنق الإسلام الخفية، وهي ليست خفية، كأنما يئست من أن يتحرك المسلمون ويعطوهم الفرصة للضرب. ماذا يصنعون الآن؟ يضغطون على الحكومة الديمقراطية أن يضيقوا على المسلمين، إن في مساجدهم أو في معاهدهم أو في مظاهرهم أو في حجاب أو نحو ذلك. هذه المرحلة هي التي وصل إليها الوضع في تركيا. لعل فينا من قد يسأل، طيب لماذا لا يتحرك هؤلاء الذين يختبئون وراء ستار الديمقراطية ويلوحون بأسلحتهم؟ طبعا أنتم تعلمون من هم، يختبئون وراء ستار الديمقراطية ويلوحون بأسلحتهم ويضغطون على الحكومة أن تمارس السعي إلى العلمانية بشكل فعال وقاص للإسلام. لماذا لا يخترقون ستار الديمقراطية ويخرجون؟ لماذا لا يمارسون انقلابا كما حصل في تركيا قبل سنوات وقبل سنوات؟ لماذا؟ أنا ينبغي أن نقول هذا الكلام أيها الإخوة حتى نزداد وعيا، وحتى نعلم كيف نتحرك من أجل دين الله سبحانه وتعالى. هذه عبر ينبغي أن نأخذها. ليس هذا اليوم كالغد الدابر هناك. عندما تحرك العسكر الذي يخدم الغرب خدمة عمالة لا أكثر، كان الشارع آنذاك إلى جانبه، أقل المراتب لم يكن ضده، وكانت الظروف مهيئة له. أما اليوم فالشارع التركي ليس إلى جانبه، هذا شيء. ثانيا، الإسلام الذي انتشر وانتشر وفرض هيمنته في المجتمع التركي لم يفرض هيمنته في فئة فقط، فرض هيمنته على المستوى المدني وعلى المستوى العسكري أيضا. ولذلك فهم يخشون من الجيوب الإسلامية التي قد لا تكون ظاهرة ولا بارزة، ولذلك فهم لا يجرؤون أن يظهروا على المسرح، وإنما يقومون بدور الملقن. لعل أن الإسلاميين يحتاجون ويمارسون نوعا من الحماقة كما يفعل آخرون، فعندئذ يفتح المجال أمامهم لهذه الغاية بدون هذه المغامرة. هذا هو السبب، هذا الذي أقوله، هذا التحليل الذي أوضحته يزيدنا تأكيدا للجواب الذي أجبته الآن للأخ. هذا ماذا يعني؟ يعني أن المسلمين اليوم عندما يجدون أن قوتهم في الشارع وأن قوتهم في الإسلام الذي ينتشر بين سائر الفئات، سائر الفئات، نعم نعم، كما ينتشر النار في الهشيم، العمل الذي ينبغي أن يفعلوه للغاية التي يسألني عن هذا الأخ ما هو؟ أن لا يستفزهم مستفز أبدا، وأن ينشروا الإسلام كما نقول دائما، قناعة في عقول الناس وعاطفة في قلوبهم. أجل، هذا الوضع إذا استشرى الإسلام ينتشر ليس في الشارع وبين العمال فقط أو الموظفين فقط أو التجار فقط أو الزراع فقط، ينتشر بين سائر الفئات، وعندئذ تشل فاعلية أولئك الآخرين الذين يحاولون أن يستفزوا يخفون أنفسهم ويقومون بدور الملقن الذي يهمس للحكومة كما تعرفون. هذا هو الجواب الذي ينبغي أن يعلمه الأخ السائل. سؤال وارد ولكن الجواب بهذا الشكل ينبغي أن يكون معروفا أيها الإخوة لكل منكم. المسلم في تركيا يتمتع إلى جانب إسلامه بثقافة واسعة جدا وبوعي اجتماعي تام وبوعي سياسي أيضا. وأنا عندما أقول الداعي إلى الله ينبغي أن لا يمزج دعوته بالسياسة، أنا لا أعني أن يكون أميا في السياسة، أبدا ما قلت هذا الكلام. ينبغي أن يعرف المناخ الذي يعيش فيه، ولكن العمل الذي يسمى إسلاميا ينبغي أن يكون صافيا عن الشهوات. كما أقول الآن الذين يشتغلون للعمل السياسي ينبغي أن يكونوا فئة أخرى، وإن كانت جذور الإسلام تجمع الدعاة وتجمع هؤلاء. نعم، الرجل المسلم في تركيا الآن يعلم أن تركيا حكومة وجيشا وأفرادا لو أنهم حاولوا بكل ما يملكوا وبكل رجاء وبكل مناشدة أن يكون لهم كرسيا في الاتحاد الأوروبي أو أن يكون لهم شركة في السوق الأوروبية لن ينالوا هذا المنال أبدا. يعرف الرجل التركي هذه الحقيقة، يدركها تماما. طيب، إذا كان الغرب لا يمكن أن يفرح المتأملين من المسؤولين في تركيا بهذا الأمل والحلم الذي كان يراود أفكارهم إلى الآن، فيما أدين لهم بهذه العمالة؟ يوم من الأيام كانوا يتصورون أن العلمانية ثمن بالدخول في السوق الأوروبي، ثمن لأن يكونوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانوا يتصورون أن العلمانية ثمن لهذا. ظهر أنهم لو طبقوا العلمانية ولو فعلوا أوروبا لن تقبل ذلك، لأنها تعلم أن هذه الأرض أرض مسلمة وتعلم أنها لن تنبت إلا إسلاما. تعلم فئات الغرب ويعلم هؤلاء الخبثاء الغربيون يعلمون هذه الحقيقة، لا يقبلوا. إذا كان الأمر كذلك فالعاقل هناك يقول لماذا أبقى في العراء، أخلع ردائي من إرث آبائي وأجدادي الذي أوصلني إلى هذه الدرجة حضارة وثقافة وعلما وغنى وثروة وعزة، أخلع هذا الرداء ثم لا أستبدل به الرداء الذي أطمع فيه وأبقى عاريا في الصحراء؟ لماذا أخدم هذا الإنسان الذي لا يحاول أن يفرحني بهذا الأمل بشكل من الأشكال بل أيأسني من هذا الأمر؟ هذا هو الشيء السائد الآن في تركيا. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن يكون تحرك المسلمين تحركا واعيا. هذا هو الجواب عن سؤال الأخ. في أخ آخر يقول لي بالنسبة لمثال الترس، حسنا لو أن هذه الشروط الثلاثة لم تتم، يعني أن نكون مضطرين إلى مقاومة هذا العدو الذي تهجم علينا، إن لم نفعل ذلك سيقتحمنا هو، وأن نعلم أنهم إن اقتحمونا سيقتلون المسلمين كلهم في هذه البلدة أو ربما في الدولة كلها هذه الكلية، وأن نعلم أننا إذا اقتحمنا هذا السور أو هذا الترس وقتلنا الترس فيقينا سوف نتغلب. يقول لو فرضنا الشرط من هذه الشروط ما وجد، إذا لم يوجد هذه الشرائط الثلاثة فلا أعلم أن في المسلمين من أجاز هذه المغامرة. يعني إذا لم تتبين لنا الضرورة القاضية باقتحام هذا الترس لا يجوز، أو الضرورة موجودة ولكننا نعلم إن اقتحموا بلادنا يقتلون مقتلة جزئية منا فقط ولا يفتتون شافتنا، لا يجوز لنا أن نقتل هؤلاء المسلمين البراء أبدا. ننتظر حتى إذا دخلوا نقاتل من وراء، نفعل ذلك جهد استطاعتنا. كذلك شرط القطعية، يعني أنا لست مجتهدا ولست مخترعا لدين، كأنما يقدم لي هذا الأخ عريضة يعني كأنما يقول لي نرجو أن توافق على أنه إذا شرطين وجدوا نغض النظر عن الشرطين. أخي أنا مو من عندي عم بحكي، هكذا قال علماء الشريعة الإسلامية انطلاقا من قواعد مدروسة معروفة في دين الله سبحانه وتعالى. والآن نعود إلى درسنا بعد أن أوضحنا كل ما ينبغي إيضاحه أيها الأخوة، نعود فنطرح الأسئلة التالية. السؤال الذي ينبغي أن نطرحه بعد كل هذا الذي أوضحناه، ترى هل هؤلاء الإخوة الذين ما زالوا مصرين على هذه الطريقة التي نسمع عنها هنا أو هنا أو هناك، هل فعلا على الرغم مما أوضحناه يتصورون أن عملهم لمصلحة الإسلام ولفائدته، وأنهم عندما يغامرون هذه المغامرة إنما ينطلقون من قصد إلى مرضاة الله صاف عن الشوائب فعلا، أم إن الذي يحركهم هو الثأر، هو الرغبة في الثأر وفي الانتصار النفسي والشخصي على إنسان أساء أو جرح أو سلب حقا من الحقوق؟ هذا ينبغي أن نبحثه الآن، سنبحثه. أسئلة أخرى، الغرب الذي يتظاهر من خلال وسائل إعلامه دائما بالتأفف من العنف والخوف من العنف والحذر من التطرف كما تسمعون ربما في إذاعاتهم أو تقرؤون ربما في جرائدهم ومجلاتهم، صحيح أنهم يعني يتأففون من هذا العنف وهذا التطرف في العمل الإسلامي وأنهم يخافون من الإسلام المتطرف، أم إنهم سرا ينفخون في هذه النار؟ أيضا هذا من ينبغي أن نعلم الجواب عنه، كل هذا ينبغي أن نعلم الجواب عنه أيها الإخوة بدقة ووعي وبأدلة نضعها تحت أبصارنا وبصائرنا. وقبل أن أواصل كأني ببعض من الإخوة يقول لماذا نوجع رأسنا بشيء نحن لم نبتل به ولله الحمد، هذا يعني يمكن أن يكون علاجا لشيء يقع في بلاد أخرى غير بلادنا ونحن قد عافانا الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر، لماذا؟ لا يا أخي، الأمر ليس بهذه السهولة. صحيح الباري عز وجل عافانا وعافى بلاد أخرى أيضا قريبة منا، ولكن إلى هذه اللحظة عافانا الله، لكن لا تتصور أنه ليست هنالك خطط رامية إلى أن تنتقل تلك الأعمال الغوغائية المهتاجة وفوضى ما يسمى بالعمل الإسلامي المهتاج إلى هذه البلدة وإلى غيرها وغيرها. الخطة مرسومة للجميع، والعاقل عندما يسمع بوباء نزل في مدينة ما ماذا يصنع؟ يحاول أن يحصن نفسه سلفا ضد جراثيم هذا الوباء، أليس كذلك؟ الوباء إذا استشرى ليست له حدود. هذا وباء، هذا شيء. شيء ثان، من قال لك إنه لا توجد بذور في داخل هذه البلدة وغيرها؟ بذور بذرت، تدفع شيئا فشيئا فشيئا إلى إيجاد هذا المناخ ذاته، وهذا شيء ينبغي لمن لا يعلمه أن يفترض احتياطا أنه موجود، والذي يعلم يعلم أنه موجود. أنا أصدرت هذا الكتاب منذ 4 سنوات تقريبا، وإلى الآن تأتيني رسائل من جهات خفية غير معلنة تضيق ذرعا بهذا العمل. لماذا؟ لأن دور هذا الكتاب دور العلاج الذي يطهر الجو من جرثومة معينة تحاول أن تنتشر. دوره دور الفرامل أو الكوابح التي تكبح الجماح، طبعا شيء يسيء إلى الخطة المرسومة. فلا يقولن قائل إن هذا الشيء وقع بالنسبة لبلد قريب أو بعيد عنها، أما نحن فمعافون، نحن معافون ونحمد الله على ذلك، لكن ما ينبغي أن نرقد تقريبا في المنطقة العربية أدى إلى تفكيكها وتجزئتها. لاحظوا بدقة الكلام، وإن هذا التفكيك السياسي واكبه تفكيك اجتماعي وثقافي، والواقع أن إلحاق المنطقة بالغرب لم يكن ممكنا إلا من طريق تفكيكها وتجزئتها. ولو أعطيت لأي سياسي في العالم مسألة يسألونه فيها أن يسعى إلى إلحاق المنطقة العربية بالغرب لما اختار غير الأسلوب الذي اختاره الغرب فعلا، وهو تفكيك المنطقة بالفتن الطائفية والتفتيت الاجتماعي والثقافي واختلاق الخصومات والفروقات وتوسيع مواطن الاختلاف والمبالغة في إبرازها. وليس من شك في أن من يسعى إلى هذا يحزنه مشعل السلام بين الطوائف، ويسعده اندلاع التقاتل بين فئاته. ولعل من يستبعد دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل هو واحد من اثنين، إما خاضع أو مخدوع. هذا رجل غربي يقول هذا الكلام في كتاب له اسمه الشرق الأوسط والغرب. إذا ماذا ندرك من هاتين الوثيقتين؟ ندرك أن الغرب الذي يتظاهر بأنه يخشى من هذا الهياج ومن هذا العنف ومن هذا التطرف، هو في الواقع يصنع ويصدر، وهذا شيء واضح وشاهد شاهدا من أن نعم هذا الأمر ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا جميعا أيها الإخوة. طيب، هل نحن نشاهد نتائج هذه الخطة أم لا؟ التفكيك نرى نلاحظه، التجزئة نلاحظها، التفكيك بين الدولتين الجارتين وقع أم لا؟ إلى درجة أن إحدى الجارتين سلطت على الأخرى ثم جاء العدو ليتسرب
ما بينهما. التجزيء والتفكيك على مستوى الأمة العربية الواحدة وجد، التفكيك على مستوى إثارة الفتن بين المسلمين بين الفئات واختلاق كما يقول أسباب الخلاف والخصومات والفروقات بين المسلمين وجد أم لم يوجد؟ الإسلام دين الجمع، جمع الشمل، كلكم يعرف ذلك. ألا تلاحظون كيف أنه تحول إلى دين للتفريق؟ كل مسألة اجتهادية في هذا الدين تحول إلى دين. فأنا أصبحت عندما أقتنع باجتهاد من اجتهادات الإسلامية أجعل من اجتهادي هو الحق الذي لا يمكن أن يعارضه إلا باطل، ومن ثم فأنا أعارض كل من يخالفني وأقاتل. إذا وأنت كذلك تجتهد فترى من خلال اجتهادك أنك أنت المحق، تخاصمني، تكفرني وأكفرك، تبدعني وأبدعك. هذه صورة، وانظروا كم وكم تتسع هذه الصورة. انظر وتأمل في حال المسلمين الذين كانوا ينبغي أن يكونوا يدا واحدة، وأن تكون قواهم متضافرة، وأن يكونوا مظهرا لقول الله إنما المؤمنون إخوة. انظر قد فرقت ما بينهم الجماعات والفئات والمعتقدات المتنوعة المختلفة، ثم إن كل فئة تجد من الدعم ما ينتصر له، دعم مادي ودعم معنوي. من أين يأتي هذا الدعم؟ من أجل أن تحتاج الخصومات في بلادنا الإسلامية والعربية كذلك، وينعكس هذا بشكل أشنع إلى الغرب. ما من مركز إسلامي إلا وتجده بؤرة مشاكل وخلافات. ينبغي أن نعلم أن هذا ليس أمرا داخليا، هذه نتيجة خطة أجنبية. هذا الوعي ينبغي أن ينتشر فيما بيننا أيها الإخوة. أنا في الصيف الماضي كنت في إيطاليا لبضعة أيام، رأيت الشيء الذي يفعله الإسلام فعلا، وأنظر فأجد في بلادنا نقيض هذا الذي يفعله الإسلام. اثنين، الواحد منهم كان فاشستيا والآخر كان شيوعيا، يعني كالنار والثلج جمعهما الإسلام. الفاشستي في حياته التي أمضاها بعيدا عن الإسلام كم قتل، مجرم كان، وكم فعل الأفاعيل. طبعا من خصم الفاشستي؟ اليساري والشيوعي، والشيوعي كذلك العكس كان. عندما كان يلتقي هذان الأخوان وقل ما يفترقا، تجد بينهما مظهرا للأخوة الإسلامية التي قد لا تجد مثيلها عند أخوين شقيقين. كم كانت العداوة معمقة بينهما، وكم حولهما الإسلام إلى ما يشبه شخص واحد. إذا قام الواحد منهم ينشط لخدمة إسلامية كان هذا معه، وإذا ذهب ذاك كان هذا أيضا معه. ود من أعجب الأمور. قلت في نفسي يا عجب، الإسلام استطاع أن يجمع بين الشرق والغرب، بين عدوين تقليديين، ويؤلف بينهما ويجعل منهما أخوين هما مثال الأب، ولم يستطع الإسلام أن يبقي على أخوة المسلمين الذين ورثوا الإسلام كابرا عن كبر في بلاد الإسلام. المسألة ليست طبيعية بشكل من الأشكال. كنت أنظر إلى هذين الأخوين، ما يقول واحد منهما للثاني أنت أشعري أما تريدي، أنت ضال تائه، أنت مخطئ؟ لا أنت المخطئ،
أنا مسلم وأنت مسلم،
وكلانا نسعى لخدمة دين الله ولدعوة هؤلاء الناس إلى الله سبحانه وتعالى.
هذا منطق.
اثنين، كان من أعلى الأعداء كل واحد منهم على الآخر، تحول إلى هذه الحالة. تذهب إلى مركز إسلامي، إلى مسجد من المساجد التي فيها مسلمون من هذه البلاد، وإذا بك تجد هؤلاء الناس فرق شتى، هذا عبارة عن وهابي لا يقيم وزنا لغير الوهابي، كلهم كفر وكلهم فجر وكلهم خرافيون وكلهم إلى آخره، والآخر تحريري كذلك لا يقيم وزنا إلا لمن كان على نهجه، والآخر من جماعة كذا، والآخر من جماعة كذا، والآخر صوفي متطرف، والآخر يا أخي كلكم مسلمون. أنا لا يمكن إذا كنت عاقلا وأتعامل مع عقلي أن أتصور أن المسألة طبيعية وداخلية، لا سيما وأنا أجد الوثيقة الناطقة هنالك عدو يمزقني ويمزقك، هنالك عدو يعلم أن قوة هذه الأمة كانت في وحدتها، إذا غفل الغرب عن هذه الأمة وعادت إليها وحدتها انتهى الوقت. إذن ينبغي أن يكون الغرب حارسا على هذا التمزق أن لا يزول بل أن يزداد، يزداد القطعة تتحول إلى قطعة، العلاقة تكون اليوم تدابر، غدا ينبغي أن تتحول إلى فصول، بعد غد ينبغي أن تتحول إلى حرب، ينبغي أن تكون هكذا، والسبل كثيرة جدا، والطوابير الخفية التي تمارس العمالة بأجر وربما بدون أجر كثيرة جدا. هذا الأمر واضح بكل الأمور. حسنا، هذا الذي عرفناه أيها الإخوة، نلاحظه أمامنا بشكل من الأشكال. نحن ينبغي أن نتساءل الآن، أفيعقل أن يكون هؤلاء الإخوة المسلمون الذين يتهارجون فيما بينهم إن بالقيل والقال وإن بالسلاح ضد حكامهم، حكامهم ضد شعوبهم وهكذا، هل يمكن أن يكون هؤلاء بعيدين عن معرفة هذا المناخ الذي عرفناه الآن؟ نحن ننظر فنجد أن جدلية التناقض بين الشعوب وبين الحكام موجودة، طبعا تتفاوت من حيث القوة والضعف، فالشعوب أو قسم كبير منهم يتربصون سوءا بحكامهم ويسيئون الظن فيهم، ومن ثم فالحكام أيضا يسيئون الظن فيهم، وهنالك من يلهب هذا الخلاف لكي يفعل فعله الذي خطط له في الوثيقتين اللتين قرأناهما. طيب نحن نبدأ فنسأل المسلمين، أنتم تعرفون النتائج التي تحصدونها من وراء هذا العمل، وترمومتر النتائج أمامكم، كان الإسلام قبل اليوم متقدما، وكان الناس يتحدثون عن الصحوة الإسلامية ويتأملون من وراء هذه الصحوة الخير الكبير والكثير، واليوم تنظرون وإذا بهذه الصحوة قد تراجعت ثم تراجعت ثم إلى الخلف من جراء هذا الأمر. إذن أنتم تعلمون هذه المسألة، فلماذا تمارسون هذا العمل الذي أودى بكم إلى هذا النتيجة، بل أودى بالإسلام إلى هذه النتيجة السيئة؟ ونطرح السؤال أيضا على قادة هؤلاء الناس، طيب لماذا تدعون الفرصة لإساءة ظن هؤلاء الناس بكم؟ أما الحكام فيمكن أن يقولوا لنا نحن دورنا دور المنفعل وليس دور الفاعل، نحن لم نبدأ الخصام معهم، هم بدأوا وهم يسيئون الظن بنا وهم يكفروننا وهم وهم، ونحن مضطرون في هذه الحالة أن ندافع عن أنفسنا.
طيب،
نطرح هذا السؤال على المسلمين، فماذا سيكون الجواب؟ الجواب إن شاء الله ننتظر لبيانه ومعرفته وتعميق موقف دين الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور فيما بعد إن شاء الله. بقي درس واحد أيها الإخوة، يوم الخميس إن شاء الله، ويوم الخميس سنتحدث عن برنامجنا إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده، والحمد لله رب العالمين.